الشريط الرابع عشر.
يقول بعد ذلك: ويرون تعلم العلم وطلبه بمظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن من الرسول صلى الله عليه وسلم جميعها، والتفقه فيها، وطلب آثار الصحابة. لا شك أن تعلم العلم وطلبه أنه من الواجبات، وذلك لأن العمل لا بد أن يكون على بصيرة، فلا بد أن يكون العالم على العامل على علم. فمن عمل بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فنقول للإنسان: تعلم قبل أن تعمل. فمثلا إذا قيل الإنسان يتوضأ، كيف يتوضأ وهو لا يعلم؟ فلا بد أن يتعلم كيفية الوضوء. فإذا قيل له: هل انتقض وضوءك؟ فقال: لا أدري. قيل: تعلم مواقف الوضوء. وإذا قيل له: تعلم مثلا موجبات الغسل، تعلم كيفية الصلاة حتى تصلي صلاة تجزئك، تعلم هذا العلم من مظانه. مظانه هي الجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره. فيتعلم القرآن ويتعلم علوم القرآن، وقد ألفت فيها مؤلفات، وكذلك أيضا يتعلم تفاسير القرآن وما ورد فيه، حتى يكون على علم وعلى بصيرة وبرهان. وكذلك أيضا يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم. السنن هي الأحاديث التي رويت عنه من أقواله أو من أفعاله أو من تقريراته، لا بد من تعلمها حتى يعرف الإنسان كيف يعمل، فإنها هي الواضحة والمبينة لكتاب الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى معلما للأمة حتى يعملوا على بصيرة، أمرهم بالعمل ثم بين لهم كيفية العمل، بين ذلك بأقواله وبينه بأفعاله. فلا بد أن المتعلم يرجع إلى هذين المرجعين، الكتاب والسنة، فيجد فيهما ما يحتاج إليه في هذه الأعمال، يجد فيهما الواجبات والفرائض، يتعلم الفرائض التي أوجبها الله تعالى كأركان الإسلام، كيفية يؤديها وكيفية يعمل بها. وكذلك أيضا يجد فيها العقائد وما يجب اعتقاده وما يلزمه، يجد ذلك أيضا ظاهرا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كذلك أيضا آثار الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما نقل عنهم فإنهم الذين نقلوا لنا السنة. كذلك الكف عن الوقيعة فيهم، يعني عن الوقيعة في الصحابة، الكف عن سبهم أو عن ذكر شيء من مثالبهم أو معائبهم، وتأول القبيح عليهم، يعني لا يجوز أن نتأول القبيح عليهم. وما جرى بينهم وما شجر بينهم نكلهم فيه على التأويل إلى الله عز وجل، وبذلك نسلم من أن نقع فيهم بما لم يأمر الله به أو لم يبيحه. ونقف عند هذا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكثير من الإخوة يسأل عن أمر أشكل عليهم، وهي كثرة القراء الذين يدعون أنهم يرقون بالرقية الشرعية، ويقولون إن عليهم بعض الملاحظات، وهي تفرغ بعضهم لهذا العمل ثم أخذهم أجرا زائدا على القراءة وقراءة بعضهم على مجمع من الناس وغير ذلك. فهل من كلمة توجهونها في هذا الخصوص حضرتكم الله؟
ذكرنا أن القراءة المفيدة لا بد أن يكون القارئ فيها أولا من أهل التوحيد والعقيدة، وثانيا أن يكون مستقيما في دينه وفي أخلاقه، وثالثا البعد عن الملاحظات التي هي قدح في عدالته، فيبتعد عن الظنون السيئة وعن المحرمات وعن المعاصي وما أشبهها. فيوجد كثير من هؤلاء القراء يظهر أن غرضهم مادي ودنيوي، فلأجل ذلك يقل الانتفاع بقراءتهم والتأثر بها، ولو قدر أنه يحصل النفع أحيانا، ولكن لما كان قصدهم المال وربما يأخذون مالا زائدا على عملهم كان النفع بهم قليلا. فنصيحتنا لمن أراد أن يتصدى لهذه الرقية ونحوها أن يكون قصده وجه الله تعالى، وقصده نفع المسلمين، وقصده محاربة السحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين ونحوهم وإبطال مكايدهم، وكذلك أن يلتزم بالقراءة الشرعية فيتعلم الرقى الآيات والأحاديث التي يرقى بها، ويستعمل كيفية الرقية وكيفية تأثيرها وما أشبه ذلك، ويتبرع بعمله فلا يأخذ شيئا إلا شيئا يسيرا مقابل تفرغه ومقابل تكلفته وما أشبه ذلك، حتى لا يضر الناس وحتى ينفع الله تعالى به.
وهذا يقول: هل تنصح كل أحد بأن يقرأ على الناس؟
نقول: الرقية ليست موقوفة على شخص معين، ولكنها بإذن الله تكون لمن كان عنده الأهلية. فذكرنا أنها إنما تؤثر بإذن الله وتنفع إذا تمت الشروط والصفات التي ذكرناها للراقي، ومنها الاقتصار على الأكل الحلال كما وصفنا، ومنها الاستقامة. فإذا كان الإنسان مستقيما على طاعة الله وعالما بالأدلة وعارفا بالآيات والأدعية ونحوها واحتاج إليه فلا يحقر نفسه، ولأجل ذلك قال في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فهذا فيه نفع، فإذا كان عندك قدرة على ذلك ومعرفة اجتمعت فيك الصفات والمؤهلات واحتيج إليك فلا تمنع نفسك من نفع إخوتك المسلمين، وأما إذا لم يكن كذلك فلا تنصب نفسك وأنت ليست بأهل.
وهذا يقول: هناك امرأة ساحرة قريبة لنا تتردد في بيتنا، ويطلب منها أهل بيتنا أن ترى لهم بعض الأمور والسؤال عن بعض الأشياء، ومنهم أمي وأبي، فكيف أتصرف معهم؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
لا يجوز إقرارها على هذا العمل، الواجب إذا عرف ذلك أن يرفع بأمرها حتى ينفذ فيها حكم الله، حد الساحر ضربه بالسيف، ولو كانت قريبة لكم، ولو كان أهلها أو أهلك ينتفعون بسؤالها ويسألونها عن بعض الأشياء، لأن السحرة يستخدمون الشياطين، والشياطين تخبرهم بأمور غيبية، فتخبر الكهنة والشياطين أو السحرة بأن فلانا قد سحر وأن سحره بالمكان الفلاني وما أشبه ذلك، فحدها إذا لم تتم فلا بد من القتل أو الضحية بأمرها حتى ينفذ فيها حكم الله.
وهذا يقول: ما هي العلامات التي يعرف بها الساحر؟
لا شك أن الساحر هو الذي يتعاطى هذه الأمور التي تضر الناس، فإن أن يعمل أعمال يصل ضررها إلى فلان أو فلان ويعترف بذلك أو ينقل ذلك عنه، وإن أن ترى أعماله أنه مثلا يجمع علامات السحر، السحرة مثلا يجمعون الشعر من فلان وفلان والخرق التي لها اتصال بفلان، ثم يذكرون عليها أسماء الشياطين ونحوهم، وكذلك أيضا يجمعون كثرا من حديد ومن حجارة ومن ودع وما أشبه ذلك، فإذا رؤي أنه يعمل مثل هذه الأعمال فإن هذه من أعمال السحرة، فينتبه له ويحذر منه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم إذا كان يستطيع أن يساعد القارئ؟
ما أظن ذلك حقيقة، ولكن ذكر بعض المشايخ أنه لا مانع من ذلك، يعرف مثلا بأن هناك جن مسلمون وأنهم يساعدون المسلم ويدلونه على خير، فلا بأس. كان بعض أولين توقظهم الجن للصلوات وللتهجد في آخر الليل، فيقول أحدهم: إذا نمت وحدي وليس عندهم مثلا ساعات تنبههم، فإذا بقي من الليل ساعة أو ساعتان جاءني من ينبهني ويقول: يا فلان قم، فقد حان الوقت، حان وقت التهجد. فإذا استيقظ لم يرى أحدا، فمثل هؤلاء جن مسلمون يعينون إخوتهم على فعل الخير ونحو ذلك، لا بأس بمثل هؤلاء، ولكن لا يطلبهم ولا يتقرب إليهم. أما إذا تمثلوا له وأخبروه ولو لم يرهم أخبروه أو أيقظوه أو نحو ذلك، فلعل ذلك لا بأس به.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: يستدل بعض الذين ينكرون الرقية بالمرأة التي كانت تصرع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لك بالشفاء أو تصبري، فقالت: أصبر، ولم يقل لها أرقيك.
قد ورد أيضا ما يدل على فضل الصبر، فهذه المرأة لما قال لها: تصبرين ولك الجنة، آثرت الجنة وقالت: كيف لا أصبر وإذا كنت من أهل الجنة، فظنن لها الجنة، حتى قال ابن عباس لأحد تلامذته: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فادعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعو الله لي فدعا لها. فالتكشف لا شك أنه شيء يعني تتضرر منه، أن تتكشف أمام الأجانب، فدعا لها وبقي الصرع معها، صبرت عليه. فلا شك أن من بشر بالجنة على عمل لكان فيه صعوبة آثر الجنة كما آثرت هذه المرأة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أشكل علينا كلامكم في أن الساحر يستطيع تحويل صورة الإنسان إلى بهيم، فهل يستطيع ذلك أم أن هذا تخيل فقط؟
يذكر الذين شاهدوا الوقائع أنه واقع، وأشار إلى ذلك ابن جرير في تشهيره، وكذلك أيضا استدلوا ببعض الوقائع. وصفة ذلك أن الشيطان يلابس ذلك الإنسان، ومعلوم أن الجن والشياطين لهم قدرة على التشكل. الجني نحن لا نراه، ولكن قد نسمع كلامه ولا نرى شخصه، ولكن له قدرة على التشكل، فتارة يظهر بصفة كلب، وتارة يتمثل بصفة قط، وتارة يتمثل بصورة وعل مثلا، وتارة يتمثل بصورة إنسان بشكل إنسان مثلا، وتارة يتمثل بصورة حية كما ورد ذلك في الحديث الذي فيه قوله إن في هذه الدور جن المسلمون يتمثلون بصورة حيات. فإذا كان كذلك فلا مانع أنه يلابس الإنسان، وإذا لابسه قلب هيكله بإذن الله تعالى إلى صورة حيوان أو نحوه، والله الذي سلطه على ذلك.
وهذا يا شيخ يقول: هل يستدل بقصة جندب رضي الله عنه على أنه يمكن إقامة الحدود من أحد الرعية؟
هذا يستدل بذلك إذا كان ذلك عنده دليل قوي ولم يكن، وكان الآخرون جاهلين بذلك، فلعل ذلك الأمير كان جاهلا بهذا الأمر، وكذلك أيضا الحاضرون لم يكن عندهم علم، فلأجل ذلك أقدم على إقامة هذا الحد. فأما إذا كان هناك من يؤكد الحدود فلا يجوز للأفراد أن يؤكدوها، بل يرفع بأمرها إلى ولاة الأمور الذين لهم الصلاحية في الحكم، وذلك لأنه ليس كل إنسان له قدرة على الحكم ومعرفة الحكم الشرعي، إنما يعرف ذلك من ولي لذلك من قبل الدولة.
وهذا يقول: هل يقتل الساحر حدا أم ردة؟
ظاهر الحديث أنه يقتل حدا، حد الساحر ضربه بالسيف، ولكن إذا حكمنا بأنه كافر على مقتضى قوله في الآية إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأن سحره كفر لكونه يعبد الشياطين ويتقرب إلى الجن ونحو ذلك، فإن هذا العمل يعتبر ردة، ولو سمي حدا كأنه سمي حدا لأنه عقوبة، أي عقوبة الساحر هذه صفتها.
وهذا يقول في قول المصنف: ويرون مجانبة البدعة إلى قوله والاغتيال، فما هو الاغتيال وهل هو المعروف الآن؟
ظاهرا أنه قتل الغيلة ونحوه، يعني أن يخلو بإنسان فيخدعه ثم يقتله على حين غفلة أو غرة، يسمى هذا قتل الغيلة. قيل إنه لا يحتاج إلى رضا الأولياء بل يقتل عقوبة له على هذه الفعلة.
وهذا يقول: كيف نوفق بين أن الله وعد بالأمن وأن بعض الخلفاء قتلوا؟
لا شك أنهم أخلوا بشيء من الأمن، يعني من أسباب الأمن، أو أن هذا يعتبر كرامة لهم، أن يسلط الله ذلك عليهم ليكون ذلك كرامة لهم أنهم قتلوا شهداء في سبيل الله تعالى. فإن عمر رضي الله عنه دعا بأن يرزقه الله شهادة في بلد نبيه، فاستجاب الله تعالى دعوته.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. كان آخر ما قرأنا في الليلة الماضية الكف عن الصحابة، الكف عن الوقيعة فيهم، وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. وسبب إدخال هذا في العقيدة أن هناك أعداء للصحابة أخذوا يولدون عليهم قصصا ويلصقونها بهم ويعيبونهم بها، إما من الخوارج الذين قاتلهم علي ومن معه من الصحابة، فلا بد أن يكون لهم بقايا، وإما من الرافضة الذين غلوا في علي وذريته وجفوا في حق بقية الصحابة، ولما غلب عليهم هذا الجفاء وحقدوا على الصحابة كان من آثار حقدهم أن ولدوا عليهم حكايات لا أصل لها، وأن تتبعوا عثرات وجدت من بعضهم فجعلوا من الحبة قبة، وجعلوا الصغيرة كبيرة، وحملوا كلامهم على محامل بعيدة عن العقول، ونسوا أو تناسوا فضائل الصحابة وأعمالهم الجليلة التي تميزوا بها عن من سواهم، وأخذوا يكيلون لهم من التهم ويرمونهم بالعظائم ويسبونهم من أجل ذلك. فكان من اعتقاد أئمة الحديث الكف عن الواقعة فيهم، يعني عن السب لهم، وذلك يستلزم ذكر فضائلهم وذكر محاسنهم والثناء عليهم والترضي عنهم واعتقاد أنهم خير قرون هذه الأمة، كما خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما أن الأمة أفضل الأمم، فإذا كانت الأمة المحمدية أفضل الأمم التي سبقتها فإن هذه الأمة أيضا تتفاضل، فأفضلهم القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإنما يرويه أعداؤهم من تلك المثالب والعيوب التي يقدحون بها فيهم أكثرها كذب لا شك فيه، وذلك لأن العدو لا بد أن يكذب على من عاداه. ما أكثر ما افترى عليهم أعداؤهم وقالوا عليهم ما لم يقولوا وظنوا بهم ما ليس له أصل ولا حقيقة، ولم يبالوا أنهم يقولون الكذب. إذا قرأنا في كتب الرد على الرافضة نجد أنهم يتعمدون الكذب، حتى يقول بعض السلف لما ذكر الرافضة: لو كذبت لهم حديثا لملأوا جيبي ذهبا، لو جئتهم وكذبت لهم حديثا يناسبهم لكافؤوني وأعطوني ما يقدرون عليه. يدل على أنهم يعتمدون على الكذب. ونقول أيضا إذا كان فيها شيء واقعي فإن الأعداء يحملونه ما لا يحتمل. إذا كان فيها شيء صحيح فإنه يغير عن هيئته ويزاد فيه ويروونه على غير ما هو عليه، فيكونون قد زادوا فيه أو قد غيروا أسلوبه. ومعلوم أن الأسلوب يغير الحقيقة، أن الإنسان يحكي قصة فيعبر عنها بأسلوب تكون مدحا، ثم يعبر عنها بأسلوب آخر تكون ذما. يقول الشاعر في زخرف القول، في زخرف القول تزيين لمنهجه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحلي تمدحه، وإن تشاء قلت لا قيء الزنابير. إن قلت مثلا هذا مجاج النحل يعني العسل فهذه كلمة مدح، وإن قلت هذا قيء الزنابير فهذه كلمة ذم، والكل صحيح. فالحاصل أن هذا، أن تلك القصص إذا رويت بأسلوب فيه قدح أصبحت معايب ومفالق، مع أنها في الحقيقة قد تكون مدائح. ولنأتي على ذلك بأمثلة مما يذكر في الرافضة. فمن ذلك قصة صلح الحديبية، لما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع صلح الحديبية على أنهم يرجعون في ذلك العام، وعلى أن من جاءهم مسلما من أهل مكة يردونه إلى أهل مكة، ومن ارتد من المسلمين فإنه لا يرد على المسلمين، كانت هذه الشروط مما ساءت الصحابة، ساءتهم جميعا، وتمنوا أنهم يدخلون مكة ويقاتلون، وقد كانوا بايعوا قبل ذلك بيعة الرضوان، فاستاء لذلك الصحابة، وكان ممن ظهر استياءه عمر رضي الله عنه، فهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ألست تعدنا أن ندخل مكة ونطوف بالبيت؟ قال بلى، ولكن هل قلت لك إنك تعد تدخلها هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخل البيت ومطوف به. قال فعلى من عقد الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن يضيعني ولست عصيه. هذه قصة عمر في هذه المقالة، ماذا تفهم منها أيها السني؟ أفهم منها أنها دليل على حماسه وعلى غيرته، وأنه يحب أن يتجسم المشقة وأن يقاتل ولو قتل، لأنه إذا قتل فإنه في الجنة، وأنه مع ذلك يحب أن يذل هؤلاء الكفار الذين أخرجوا الرسول من بلده وصدوه عن البيت. وتحمس أيضا أن بعضا من الذين يأتون مسلمين هاربين بدينهم ومع ذلك يردون إلى المشركين ويلقون الأذى ويلقون العذاب. هذه أفعال تدل على حماسه وتدل على غيرته وتدل على محبته للجهاد ومحبته للتفاني في سبيل الله ولنصرة الإسلام. هذا الذي نفهم منها، ولكن الرافضة تحملوها ما لا تحتمل، وقالوا إنه بذلك ينتقد حكم الرسول، إنه يعترض على حكم الله ورسوله، إنه بذلك يرد تدبير الرسول ويرد أمره، إن ذلك دليل على حقده على دين الإسلام، وأنه فجعلوها مثالب وحملوها ما لا تحتمل. عمر رضي الله عنه ندم بعد ذلك، يقول: فعملت لذلك أعمالا، عملت لذلك أعمالا، يعني في هذا الاعتراض يعني تجرأت وتسرعت، ومع ذلك فإني ندمت على ذلك وعملت أعمالا صالحة أكفر بها مني ما فعل. لا شك أن هذا ما حمله عليه إلا الحماس. ثم أيضا ليس هو وحده الذين كالذي كره ذلك، كل الصحابة كرهوا هذا الصالح، حتى أنه لما أمرهم بأن يحلقوا وبأن يتحللوا توقفوا وقالوا: أنحلق قبل أن نكمل عمرتنا؟ فامتنعوا كلهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرها أنه يأمر ولا ينفذ أمره، فأرشدته إلى أن يخرج ويدعو الحلاق فيحلق رأسه، فلما رأوه بدأ يحلق رأسه انتظروا الحلق، وجعل بعضهم يحلق بعضا، كراهيتهم لذلك كلهم يدل على أنهم يحبون أن يقاتلوا المشركين ولا يرجعوا قبل أن يكملوا عمرتهم، ومنهم عمر، ولكن الرافضة ما توجهوا إلا على عمر. هذا مثال. والمثال الثاني: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم زاره بعض أصحابه في آخر حياته، فأخذ يوصيهم بوصية أو وصايا، قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بما كنت أجيزهم، وسكت عن الثانية أو نسيها، وقال في ذلك الحال تلك الحال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وكان في البيت ضغط وأصوات، فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعب وشق عليه، فدعوه، وعندنا كتاب الله تعالى لا نضل بعده. فلم يكتب لهم. هكذا ورد الحديث عنه أنه قال: عندنا كتاب الله. الرافضة قالوا: هذا حقد من عمر، أراد بذلك أن يصرف الإمامة عن علي، أن الرسول لما طلب الكتاب ما أراد بذلك إلا أن يكتب الخلافة لعلي، ولكن عمر لما فطن لذلك صرفهم عن الكتاب ومنع الرسول أن يكتب الكتاب، فجعلوا ذلك مثلبة وعيبا لعمر، ويذكرون ذلك، يذكره صاحب الكتاب الذي يقول الذي عنوانه ثم اهتديت، مغربي ظل لما أنه زار الرافضة ونصره، وصاحب كتاب المراجعات وغيره، وكذلك ابن المطهر. فالحاصل أنه في هذه الحال ما أراد إلا الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه متعبا مجهدا، وعلم أيضا أن الكتاب موجود ما يدل عليه في كتاب الله تعالى، فهل يكون عليه عيب في هذا؟ نقول: لا شك أنه ليس عليه عيب، بل الأصل أنه رضي الله عنه ما أراد إلا خيرا، ولم يرد أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يريده. ثم أيضا أهل السنة يقولون إنه لو استخلف لما استخلف غير أبي بكر، ويدل عليه أنه استخلفه في الصلاة، ويدل عليه أنه قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وغير ذلك من الأدلة التي أشار إليها تدل على أن الخليفة بعده أبو بكر، فلو كتب كتابا فيه الولاية لما ولى غير أبي بكر. إذن فالرافضة في قولهم إن عمر أراد بذلك أن يحقد على علي، وأنه أراد بذلك صرفه عن أن يوصي لعلي، هذا من بهتانهم وكذبهم. ومثال ثالث، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق موته، أنكر ذلك كثيرا من الصحابة ومنهم عمر، وظنوا أنها غشية وإغماء، فكان عمر يقول لا تقول مات، إنه حي وإنه سيجلد أناسا. وما أراد بذلك إلا إحسان الظن أن الله تعالى سيمتعه حتى يكون أو يعيش في نظره أنه مغمى عليه وأنه لم يمت. ولكن الرافضة حملوا فعله هذا على محمل بعيد، وقالوا ما أراد بذلك إلا أن ينشغل الناس عن استخلاف علي حتى يأتي أبو بكر، وكان أبو بكر في السنة يعني غائبا، فأراد بذلك أن ينشغلوا، وإلا فإنه متيقن بأنه قد مات وبأن الموت واقع ولا محالة. ولكن لما خاف أنهم يقولون إنه استخلف عليا وإنه ولى عليا، أراد بذلك أن يشغلهم. عليا لم يقل إني خليفة، ولم يقل أحد إنه إمام، ولم يقل إنه استخلفه ولا ولاه، وأبو بكر أيضا لم يقل إني مستخلف، ولم يكن يطلب خلافة، ولكن يظنون الظنون البعيدة، فيحملون الكلام ما لا يطيقونه، ما لا يطيقه وما لا يتحمله. هذه جعلها مثالب. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جهز جيشا إلى الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد، وأمر أن يكون فيهم أبو بكر وعمر، فلما توفي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر استخلف أصبح واليا على المسلمين، فلا بد أنه يجلس في المدينة، وعمر ضروري أن يجلس معه لأنه معه كالوزير. أما الجيش فإنه جهزه أبو بكر وأرسله إلى أذرعات الشام، فأغار على أناس ورجع سالما غانما. جعلوا هذا أيضا من المثالب، فقالوا لماذا تخلفوا عن جيش أسامة، لماذا تخلف أبو بكر وعمر، ما أرادوا بذلك إلا أن يظلموا عليا حقه وأن يبخسوه وأن يتولوا الولاية ويأخذوها عنه ونحو ذلك. كل هذا أيضا من البهتان، من الكذب عليهم. فالحاصل أنهم بذلك وجهوا هذه المثالب إلى الصحابة رضي الله عنهم يريدون بذلك التشفي وتبرير مواقفهم ومعتقداتهم. كذلك معلوم أنه أن الصحابة كغيرهم بشر ليسوا بمعصومين، فإذا قدر أن أحدا منهم وقع منه ذنب فنحمله على أنه قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثانيا أن يكون عمل أعمالا صالحة تمحو عنه ذلك الذنب. ثالثا أن يكون غفر له بفضل سبقه الذي هو سبقهم إلى الإسلام وسابقتهم إليه، فيكونون أحق بأن تغفر لهم تلك الذنوب. رابعا أنها تغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أولى الناس بشفاعته لكونهم أهل صحبته وأهل رفقته والاجتماع معه. فإذا كان هذا في الذنوب الحقيقية أنها تظهر بالتوبة أو بالأعمال الصالحة أو بالسوابق لسابق الإسلام، أو تظهر بالشفاعة، أو تظهر بالابتلاء والامتحان والمصائب التي حصلت عليهم، أو تظهر باستغفار الصحابة السلف لهم ودعائهم لهم، الأمة إلى الآن وهي تترضى عنهم وتترحم عليهم. إذا كان هذا في الذنوب الحقيقية فكيف بتلك الأمور التي وقعت منهم وليست ذنوبا ولكنها اجتهادات منهم رضي الله عنهم؟ والاجتهاد معروض على النظر، فإن كانوا مصيبين فلهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، يظهر لهم خطأهم لأنهم لم يتعمدوه. ثم نكف أيضا عما شجر بينهم وعما وقع بينهم من الخلاف، ولا نتأول القبيح عنهم، نكف عما حصل بينهم، وكذلك نسلهم فيما جرى بينهم على التأويل، نلتمس لهم الأعذار ونعتذر عما حصل بينهم. لا شك أنه حصل بينهم شيء من الخلافات، ولكنها محمولة على الاجتهاد. فمثلا الذين ثاروا على عثمان ليسوا من الصحابة، وإنما هم من جهاة الأعراب الذين انتقدوه في نظرهم انتقادات خاطئة، فكان من آثارها أنهم ثاروا عليه إلى أن قتلوه، والله يتولى جزاءهم. فيقال أمرهم إلى الله تعالى. رأيت في بعض نشرات الرافضة المعاصرين أنهم يفتخرون بأن شيعتنا هم الذين ثاروا على علي حتى قتلوه، فجعلوا أولئك الأعراب الجهات هم شيعتهم، هكذا يدعون. ثانيا لما قتل رضي الله عنه قتل في موسم الحج، وكان كثير من الصحابة بمكة، ومنهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأولاد الزبير وغيرهم، فلما سمعوا بخبر قتله قالوا لا بد أن نذهب إليهم حتى نقاتلهم، أولئك الجهاة من الأعراب الذين في حدود العراق. فتوجهوا وذهبوا معهم بعائشة أم المؤمنين، توجهوا ومعهم جمع. ولما سمع علي رضي الله عنه بذهابهم أهمه أمرهم، وذلك لأنه أحب أن تجتمع الكلمة وأن يجتمع المسلمون وأن يبايعوه جميعا قبل أن يحصل هذا القتال. فلما بلغه أمرهم لم يجد بد من أن يذهب في أثرهم ليردهم. ذهب من المدينة وهم ذهبوا إلى مكة متوجهين إلى العراق، ولما تقابلوا هناك كان التف مع جيشه كثير من الثوار الذين لهم سبب في قتل علي رضي الله عنه، اجتمعوا وتفاوضوا واتفقوا في مساء ذلك اليوم على أنهم سوف يقتلون قتلة عثمان. قتلة عثمان كانوا رؤساء قبائل، فلما سمعوا بذلك قالوا لا بد في آخر الليل أن نوقع قتال بيننا وبين جيش طلحة. دبروا هذه المكيدة في آخر الليل، أوقعوا القتال ونشبت الحرب واستمرت أياما يوما أو يومين. وكانت عائشة في وسط المعركة على جمل لها، وسميت تلك الوقعة وقعة الجمل، وقتل فيها طلحة وقتل فيها الزبير وقتل فيها خلق كثير، وهي من الفتن. بعد ذلك انصرفوا، حصل ما حصل. هؤلاء أيضا معذورون. علي رضي الله عنه في هذا القتال لم يكن متعمدا، ما أراد بذلك إلا جمع الكلمة وردهم حتى يبايعوه وتجتمع الكلمة، وبعد ذلك يقومون على قتلة عثمان. الزبير وطلحة ومن معهم ما أرادوا بهذا، ما دبروا هذا القتال، لكن الذي دبره هم أولئك الثوار. إذن فهم محمولون على أنهم مجتهدون، فنعذرهم بذلك ونقول القاتل منهم المقتول مجتهدون، ولا نعيب أحد منهم، ونكل أمرهم إلى الله تعالى. وبعدما استقر أمر علي في العراق وبايعه أهلها واستتب له الأمن، بلغه خبر أهل الشام الذين تحمسوا لقتل عثمان، وجاءوا بحدهم وحديدهم يريدون أن يقاتلوا قتلة عثمان. فالتقوا في موضع يقال له صفين، وقالوا لعلي سلم لنا قتلة عثمان. فقال بايعوني، فإذا اجتمعت الكلمة عند ذلك نتمكن نحن وأنتم من أولئك القتلة ونقتلهم واحدا واحدا مهما كانوا. فامتنعوا، فوقعت المعركة بين الفريقين أهل العراق وأهل الشام. تلك المعركة أيضا معركة عظيمة حصل فيها من القتلى خلق كبير، نعذرهم أيضا بذلك، فنقول معاوية ومن معه مجتهدون في طلبهم بالثأر، وعلي رضي الله عنه ومن معه مجتهدون في طلبهم الأمان وفي طلبهم البيعة، والكل منهم أمرهم إلى الله، فنكف عما شجر بينهم. ولا شك أن هذا من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها ستقع، وحث من أدركها على أن يبتعد عنها. وكان ممن اعتزل تلك الفتن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه انعزل وصار في البادية وصار يستوحش من الناس، حتى أنه ينشد بيتا يقول فيه: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وفوت إنسان فكدت أطير. يعني أنني أستوحش بصوت الذئاب وأستأنس للذئاب وأستوحش من الناس مخافة أن يدخلوا في هذه الفتن. وجاء كثير منهم إلى عبد الله بن عمر واستجاشوه وأثاروه معه وقالوا: يريد أن تقاتل معنا. الله تعالى يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال عبد الله رضي الله عنه: قاتلناهم حتى لن تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. إذا الحاصل أن الذين اعتزلوا هم الذين حازوا الفضل. وبكل حال نحمل ما وقع منهم على التأويل ونكلهم إلى الله عز وجل. والآن نقرأ الباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة أثناء كلامه على محاسنهم وفضائلهم مع لزوم الجماعة والتعقف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلال بمنه ورحمته. انتهى ما قاله رحمه الله.
في هذه الخاتمة وصايا، منها لزوم الجماعة، والمرابط الجماعة هنا جماعة المسلمين، ويعبر بالجماعة عن أهل الحق الذين هم على طريقة السلف وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا قلة في بعض الأزمنة ولو كثر أضدادهم المخالفون لهم، فإنهم الجماعة وهم أهل الحق وهم أهل الصواب في أبيات ابن القيم النونية لما ذكر إجماع أهل الحق يقول: هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان. إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له. أهل الحديث وعسكر القرآن لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، لا عبرة بمن خالفهم ولو كانوا أكثر من الشاء وأكثر من الإبل، العبرة بمن كان متمسكا بالحق ومن كان على السنة ومن كان على الطريقة المحمدية. هؤلاء هم أهل الجماعة ولو قلوا في بعض الأزمنة، وذلك لأن قدوتهم سلف الأمة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في تفسير الفرقة الناجية قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا في رواية أنهم الجماعة، يعني جماعة المسلمين وسوادهم. ورد أيضا في تفسيرهم في سنن الترمذي وغيره: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. لا شك أن هؤلاء هم أهل السنة وهم أهل الجماعة، فهم الذين يلزم أن نتمسك بسيرتهم وأن نسير على نهجهم. ولا شك أن منهم أئمة الحديث، فإنهم أولى بأن يكونوا هم الجماعة وهم أهل السنة، وذلك لأنهم اشتغلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغلوا بمتابعة أوامره ونواهيه، فكانوا أولى بأن يتمسكوا بهذه السنة وبهذه الشريعة. لذلك أهل الحديث الذين جعلوه شغلهم لم يوجد فيهم مبتدع إلا ما نذر، وذلك لأن توغلهم في الحديث وسماعهم له يحملهم على أن يعملوا به وعلى أن يتبعوه. لذلك نقول: الزموا السنة، عليكم بسنة المسلمين، عليكم بجماعة المسلمين. فإذا قيل إن عندنا مثلا فرق وعندنا أحزاب، فأي الأحزاب أولى بأن يكونوا على الصواب؟ الجواب: لا تنظروا إلى أولئك الأحزاب، انظروا إلى الأعمال، أعمال هؤلاء الأحزاب، فإذا كانت موافقة للسنة النبوية وللشريعة الإسلامية فاعملوا بها وكونوا معهم. فإذا كان هذا الحزب معه حق وباطل فخذوا الحق الذي معه وزعوا الباطل. معلوم أنه في هذه الأزمنة كثرت الأحزاب، حتى وصلت في بعض الدول إلى 100 حزب أو 20 حزبا أو أحزابا متعددة. هؤلاء كل حزب يتسمون باسم. فننظر من هم أهل الجماعة، من هم من أولئك الأحزاب، ونتبعهم ونؤيدهم ونصوب رأيهم، ونأخذ من كل حزب ما معه من الحق ونصوبه، ونقول: أصبتم في هذا وأخطأتم في هذا، هذا الخطأ عليكم أن تتركوه. كذلك أيضا إذا رأينا أولئك الأحزاب وعرفنا أن أهدافهم إنما هي، أن تلك الأهداف ما هي إلا الحق وقصد الخير ونصر الدين، حرصنا على أن نجمعهم وأن نقرب بينهم وأن نبين أنهم لا خلاف بينهم ما دام كل منهم قصده الحق والصواب. فإذا رأينا مثلا حزبا من الأحزاب يتسمى بأنهم أهل السنة، شجعناهم ولكن نحثهم على أن يتمسكوا بالسنة. إذا رأينا حزبا آخر يتسمى بأنهم أهل التوحيد، شجعناهم وقلنا نعم ما تسميتم به، فتسموا بهذا وحققوا الاسم، ووحدوا الله تعالى وأطيعوه. وإذا رأينا حزبا آخر يتسمى بأنهم أنصار الدين، قلنا هذه تسمية جميلة طيبة، فانصروا الدين إذا سميتم ذلك. وإذا رأينا حزبا يتسمى بأنهم أهل الإصلاح، قلنا نعم ما فعلتم فاحرصوا على الإصلاح، ولكن حققوا دينكم وأصلحوا بين إخوتكم. وإذا رأينا جماعة يتسمون مثلا بأهل الدعوة، قلنا نعم ما فعلتم فأنتم أهل دعوة، ولكن تكون دعوتكم إلى حقيقة الإسلام. وإذا رأينا مثلا من يتسمى بأنهم أئمة السلف أو أهل السلف أو أتباع السلف، قلنا نعم ما فعلتم من هذا، ولكن عليكم أن تحققوا ذلك الاتباع، وأن تكونوا من السلفية حقا، من السلف حقا متبعين لهم. وهكذا بقية الفرق. ثم لا شك أنه قد يحصل بين هذه الأحزاب شيء من التفرق وشيء من الاختلاف، فنحثهم على أن يتقاربوا وأن لا يكون بينهم شيء من الشنآن ولا من البغضاء ولا من الأحقاد، حتى يجتمعوا ويكونوا كلمتهم واحدة، فإن ذلك أهيب لهم وأقوى لمعنويتهم، ويكونون مهيبين عند الأعداء وعند المبتدعة. المبتدعة إذا رأوا كلمة أهل السنة والجماعة واحدة واتفاقهم ودعوتهم إلى شيء واحد هابوهم، ولم يتجرأوا على أن يردوا عليهم ولا على أن يضللوهم ولا على أن يبدعوهم. إذن فنحن نقول هنيئا لكم أيها الجماعة، أنتم أهل السنة وأنتم أهل الجماعة، فاجتمعوا حتى تكونوا إخوة، هدفكم واحد، كلكم طلبتم الحديث والعلم، وكلكم على عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات وفي الأفعال وفي أركان الإسلام وفي أركان الإيمان وفي أسماء الإيمان والدين وفي الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكذلك أيضا متبعون للحق مع من كان، لا تقولون ببدعة من البدع، تتبرؤون من المبتدعة من جبرية ومن قدرية ومن مرجئة ومن أشعرية ومن معتزلة ومن رافضة ومن صوفية ومن قبوريين، تتبرؤون منهم جميعا وتحقدون عليهم. إذن فما الفرق بينكم؟ دعوا هذه الفروق اليسيرة التي تدعون أنها مخالفات وتقاربوا فيما بينكم، واصطلحوا على أن تكون همتكم وأهدافكم واحدة، حتى لا يقع التفرق الذي هو تحزب يؤدي إلى الاضطراب. الله تعالى يعيب الذين يتحزبون، يقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بينهم بغيا بينهم. ويقول تعالى من الذين فرقوا دينهم، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يعني ذم لهم على هذه الأفعال، منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. فالحاصل أن لزوم الجماعة يستلزم التمسك بالسنة حقا. الوصية الثانية التعفف بالمأكل والمشرب. في حقيقة أن هذه الوصية الوصايا أنها وصايا عظيمة، ولو أعطيناها حقها لكان كل وصية تعتبر درسا، وذلك لأنه جمع فيها هذه الإرشادات العظيمة. التعفف من المأكل والمشرب والملبس يريد به الاقتصار على الحلال والبعد عن الحرام، وكذلك أيضا البعد عن المشتبه. معلوم أن التعفف معناه التورع، وذلك لأن الكسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال صريح وحرام صريح ومشتبه. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان المشهور: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لذلك أمرنا بالتعفف في المأكل والمشرب والملبس، أي أن نتورع فلا نقدم على الشيء الذي نخشى أن يكون فيه شبهة وأن يكون من الحرام، بل نبتعد عنه حتى نسلم على ديننا. وذلك لأن التغذي بالآكل الحرام يكسب البدن سوء تغذية، إذا تغذى بهذا الحرام أو بهذا المشتبه تغذى بدنه على شيء محرم، مما يكون سببا في عدم قبوله للنصائح وعدم انصياعه للأوامر والإرشادات وما أشبه ذلك. يقال: هذا لا تؤثر فيه الموعظة، هذا لا يقبل النصيحة، هذا لا يتأثر بالإرشادات ولا بالنصائح ونحوها. لماذا؟ السبب أن لحمه نبت على سحت، أنه تغذى بحرام فأثر ذلك في قسوة قلبه وفي صدوده عن الخير. إذن فالتعفف سبب للين القلب، وكذلك الاقتصار على الحلال سبب لرقته وسبب لإقباله على الله وسبب لتقبله النصائح والعظات. الوصية الثالثة: السعي في عمل الخير. الخير كل شيء محبوب عند الله تعالى، ولا شك أيضا أن النفوس المطمئنة والنفوس الطيبة تعرف الخير وتعرف الشر بطبعها، وإن لم يكن عليه نص، ولكن هناك نفوس منتكسة بسبب المعاصي وبسبب الخلافات، انتكست تلك النفوس فأصبحت ترى أن الشر خيرا والخير شرا، ترى أن الطيب خبيثا والخبيث طيب. أما النفوس المطمئنة النفوس الطيبة فإنها تعرف عمل الخير، لا حاجة إلى التوسع في ذلك، فالخير هو كل ما يحبه الله تعالى، فالإحسان إلى الناس من الخير، ونصيحتهم من الخير، ودلالتهم على الله تعالى، ودلالتهم على وإرشادهم إلى ما ينفعهم من الخير، وكذلك التوسعة عليهم ونفعهم وإرشادهم وإعانة الضعيف منهم وتجهيز المنقطع والصدقة عليهم والتوسعة على الفقير والعزيز ونحوه، والشفاعة لمن يستشفع أو يطلب شفاعة، وكذلك أيضا كف الشر عنهم والذب عنهم بدلالتهم على الشر وتحذيرهم منه. كل هذا داخل في السعي، السعي في عمل الخير. وعبر بالسعي، السعي في الأصل هو شدة المشي، وقوة المسير تسعوا إلى ذكر الله، ولكن السعي ها هنا سعي عملي، بمعنى أن الإنسان يسعى في عمل الخير، فإذا سعى في جمع المال الطيب، سعى في تفرقته وتوسعة به على المستحقين، وصرفه في وجوه البر والخير، وإذا سعى في إصلاح المسلمين، سعى في التأليف فيما بينهم، وإزالة ما عندهم وما بينهم من الشحناء والبغضاء ونحو ذلك، كل ذلك سعي في عمل الخير. الوصية الرابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أيضا من واجبات الإسلام، والتوسع فيها لا مناسبة له. المعروف هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله تعالى عنه ورسوله. وسمي هذا معروفا لأن النفوس الطيبة تعرفه وتألفه، وسمي هذا منكرا لأن النفوس الطيبة تنكره وتستقبحه، فكل شيء تستقبحه النفوس الطيبة فإنه من المنكر. فيقال مثلا المسكرات من المنكرات، والفواحش من المنكرات كالزنا ومقدماته، ويقال التبرج والاختلاط الذي يؤدي إلى فساد هذا من المنكرات، ويقال أيضا السباب واللعن والقذف والعيب والغيبة والنميمة والتنقص والسخرية والاستهزاء بالمسلمين وما أشبه ذلك من المنكرات، كما يقال إن أضدادها من المعروف، فالإحسان إلى الناس ومدحهم، وكذلك أيضا إيصال الخير إليهم والنصيحة لهم ودعوتهم إلى الله وترغيبهم في الصلوات وفي المساجد وفي عمارتها مثلا، كل ذلك من عمل الخير ومن المعروف. وكذلك ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه ودعاءه وإخلاص الدين له وتعلم العلم وتعليمه والدلالة عليه ونشره وما أشبه ذلك، كل ذلك من المعروف. ثم الأمر يستدعي الإلزام، فإنك إذا أمرت فإنك تأمر بإلزام أو تأمر بإرشاد، فتارة تقول يا أيها الإخوة أيها المسلمون أدعوكم إلى كل معروف، أدعوكم إلى أن تكونوا متحابين متوادين في ذات الله تعالى، أدعوكم إلى أن تكثروا من ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، أنهاكم عن المنكرات، لا تشربوا دخانا، لا تشربوا مسكرا، لا تسهروا على لعب، لا تستمعوا لغناء باطلا وما أشبه ذلك، كل هذا من المنكر. أما الخصلة الخامسة الإعراض عن الجاهلين حتى يعلمهم ويبينوا لهم الحق، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما دام أنهم جاهلون فأعرض عنهم حتى يتبين لهم الحق، حتى يتبين لهم أنهم على الحق، علموهم، فإذا علمتموهم بعد ذلك فألزموهم بينوا لهم. ثم الإنشار والعقوبة بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. الجهلة هم الذين يصدر منهم بعض الكلمات التي تدل على قساوة وتدل على جفاء وعلى إعراض أو نحو ذلك، فهذه الكلمات تدل على أنهم جهلة. مشهور قصة ذلك الأعرابي عيينة بن حصن دخل على عمر رضي الله عنه، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قادة العرب وأشرافهم، وكان يتألفهم ويعطيهم من المال يتألفهم، فلما قوي الإسلام في عهد عمر جعلهم كأفراد الناس، فجاء ودخل على عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، فقال كلمة نابية لقوله هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكموا فينا بالعدل، عمر رضي الله عنه أرغبت هذه الكلمة، وكان عندها الحر بن قيس وهو ابن أخي عيينة، فقال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. لبقية الخاتمة لعلنا نكملها في الليلة الآتية إن شاء الله، ونختم الوقت بما تيسر من الأسئلة والأجوبة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا يقول فضيلة الشيخ: إذا احتج الرافضة على تقديم علي على عمر رضي الله تعالى عنهما بأن عليا أسلم قبله بل هو من السابقين إلى الإسلام، فكيف نرد عليه؟
لا يلزم أن يكون أولى بالخلافة منه. الخلافة لها أهل يناسبونها، والإسلام له فضل، فعلي رضي الله عنه بسبقه حاز فضيلة السبق، ولكن معلوم أن الخلافة تستدعي حزما وتستدعي قوة وتستدعي أهلية. فإذا رأى أبو بكر رضي الله عنه أن عمر أولى أن يكون هو الخليفة لذلك، فإنه رأي له وجهه. ثم أيضا نقول لما أسلم عمر رضي الله عنه كان إسلامه فتحا، لما هداه الله تعالى ودخل في الإسلام انتصر المسلمون. علي رضي الله عنه أسلم وهو صبي، يعني ابن 8 سنين أو 10 سنين، وأما عمر فأسلم وهو رجل. ولما أسلم كان الصحابة الذين أسلموا قبله نحو 40، وكانوا مختفين في دار الأرقم، فقال عمر على من نختفي؟ ألا نخرج؟ نحن أولى بأن نخرج وبأن نظهر ديننا. فخرجوا في صفين، في أحد الصفين حمزة وفي الصف الثاني عمر. فاستاء المشركون لما رأوا قوتهم. ثم لما استخلف رضي الله عنه كانت خلافته نصرا، حزمه وقوته أدى إلى انتصار المسلمين، تجهيزه وتدبيره لهم في تلك المعارك. ثم بعد إسلامه حاز فضلا، فكان قرينا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفارقه في سفر ولا في حضر، حتى شهد له علي لما دفنه وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله عنه: لقد ظننت أنهما سيدفنان إلى جانبه، لأني كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، دائما وهما زميلان له وقرينان له. إذن فهو له هذه المزية وله هذه الأهلية التي جعلته وزيرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: يستدل الرافضة على كفر الصحابة على حد زعمهم بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أن هذا في حق المستحلين، ولو كان على ظاهره لكان أول من قاتل علي، ومعناه أن عليا قد وقع في هذا الوعيد، فإنه أول من وقع منه هذا القتال في معركة في وقعة الجمل. فنحن نحمل الذين تقاتلوا في وقعة الجمل مع علي، الذين مع علي من الصحابة، والذين مع الزبير وطلحة من الصحابة ومن التابعين وغيرهم، نحملهم على أنهم متأولون وأنهم لم يستحلوا ذلك. فالحديث محمول على الاستحلال. وأيضا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا المقتول قاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا يدل على أنه يقتله لأجل نفس القتل لا لأجل أمر آخر. فبكل حال هذا عليهم لا لهم، لأن أول من بدأ القتال في هذه المعركة علي ومن معه.
وهذا يقول قضية الشيخ: توجد في بلادنا كثير من الأحزاب، ومعلوم الخلاف بينهم وما هم عليه من التفرق، فهل لا بد لي من الانضمام إلى أحد تلك الأحزاب، أو أن أعتزلها جميعا وأحاول أن أنهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟
حاول أنت ومن معك على أن تزيلوا ما بينهم من الخلاف، وتنظروا في مناهجهم وأعمالهم. فالحزب الذي مثلا يزين التوسل بالقبور والصلاة عند في المقابر ونحو ذلك، هذا اجتنبوه. الحزب الذي يدعو مثلا إلى الثورات وإلى الخروج على المسلمين وتكفيرهم كما تفعل الخوارج، اجتنبوه أيضا. الحزب الذي يكون من عقيدته ما يعتقده المبتدعة في إنكار صفات الله تعالى وصفات الكمال ووصفه بصفات النقائص ونحوها، اجتنبوه. الحزب الذي ينكر شيئا من تعاليم الإسلام، إما مثلا ينكر الاجتماع على الحق، ينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يقول بخلق القرآن، أو ينكر صفة الكلام لله، اجتنبوه إذا لم يرجع. وهكذا بقية الأحزاب الذين عندهم منكر، فإن كانوا كلهم موحدين وكلهم يعتقدون إثبات صفات الكمال لله، وكلهم يؤمنون باليوم الآخر وبما يكون فيه، وكلهم ينكرون عبادة الأموات ودعاءهم من دون الله، وكلهم ينكرون على من يقول بخلق القرآن، أو يقول مثلا بأن الإيمان مجرد التصديق أو ما أشبه ذلك، فما بقي بينهم إلا الاختلاف والتسمية تحدث على أن تجمع بينهم حتى يصيروا جماعة واحدة ويزول ما بينهم من الخلاف. وأما إذا رأيت أنهم متمسكون بمذاهب باطلة فألزم الحق واعمل به ولو كنت وحدك.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل تنصحنا حفظك الله بمناصحة الرافضة ومجادلتهم أو تركهم وعدم الالتفات إليهم وجزاكم الله خيرا؟
أما كبارهم والمسلمون منهم فالعادة أنهم متمسكون بمذهبهم ويصعب ردهم، وأما شبابهم الذين درسوا في المدارس الحكومية واختلطوا بالمدرسين واختلطوا بزملاء من أهل السنة، فهؤلاء يمكن أن يتقبلوا، فلا بأس بعرض الحق عليهم وبيانه، فإن قبلوا وإلا قامت عليهم الحجة. ولو أظهروا القبول ظاهرا نتلو أمرهم إلى الله، وإن كنا نعتقد أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: كثر في هذه الأيام ظاهرة بين بعض الشباب الملتزم، وهي ظاهرة تقصير اللحية، وإذا أنكر عليه أحد قال إن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه يقص ما زاد عن القبضة، وابن عمر معروف عنه شدة حرصه على الالتزام بالسنة وفعلها. وجهونا جزاكم الله خير.
لقد قال بذلك كثير من العلماء وقالوا يجوز أخذ ما زاد على القبضة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، وابن عمر ما فعل ذلك إلا عند التحلل، عندما يتحلل من عمرته يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، وهو متأول قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فرأى أن هذا من التقصير الذي أمر الله به أو ندب إليه، ولكن هذا الفعل اجتهاد منه. فنقول: أولا، لم يكن ابن عمر يفعله دائما، وإنما يفعله إذا تحلل من عمرة أو من حج. ونقول ثانيا: ابن عمر متأول من الآية، وقد تبين أن الرأس خاص بما يستر بالإمامة، وأن اللحية والعرضين من الوجه فلا يدخلان في الرأس ولو تأول من تأول. ونقول ثالثا: العمل بالرواية لا بالرأي، فابن عمر روى الحديث، روى حديث أعفو اللحى، فالعمل بروايته أولى من العمل برأيه، ورأيه محض اجتهاد. وبكل حال هذا هو القول الصواب الذي تؤيده الأدلة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ بعد قوله: إن أحبكم في الله، يقول: إن أبي مريض منذ سنوات، وهو يطالبني أن أذهب به إلى الكهنة والعرافين، أو أن أعطيه مبلغا من المال ليذهب إليهم، وأنا أنهاه ولم أوافقه، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟
ننصحك بأن تقنعه بأن هذا لا يجوز، قد ورد فيه الوعيد الشديد: من أتى كاهنا أو عرافا فيصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وعيد شديد. ثم احرص على أن تعالجه بالعلاج النافع عند الأطباء المعتبرين أو عند القراء المخلصين الذين يستعملون القراءة النافعة بكتاب الله تعالى أو بالأدوية النافعة، فإما أن تستعمل الأدوية المباحة عند أهل العلاج، وإما أن تستعمل القراءة المفيدة عند من يعملها، وأما الكهنة ونحوهم فإياك وإياهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: بعض الأموات يبقى في ثلاجة الأموات مدة سنة أو أقل أو أكثر بالتحقيق أو غير ذلك، فهل يحاسب وهو على وجه الأرض، أو وإذا حوسب فكيف يعذب، وهل يجوز هذا الفعل؟ يقول: بعض الأموات يبقى في ثلاجة الأموات مدة سنة.
لا شك أنه بعد موته ولو لم يدفن ولو بقي في ثلاجة نحوها أنه يجري عليه حساب الله، وذلك لأن الحساب في البرزخ يجري على الأرواح، ولو كان الجسد قد هني، ولو كان الجسد مثلجا أو محفوظا أو نحو ذلك، الحكم يبقى على أن الروح هي التي تتألم أو تتعذب، وأما الجسد فإن الجسد وإن كان قد تلبس أو قد صار فيه هذا الأمر الذي هو كونه مثلج أو نحو ذلك لا يتأثر ظاهرا، ولو تأثر باطنا خفيا فالله أعلم بكيفية ذلك.
نفعنا الله بعلمكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أين التقريب؟ نحن نتمسك بالقرآن، وأنتم تطعنون في القرآن وتدعون أن فيه تحريف، وأن الصحابة خانوه وحذفوا منه أكثر من ثلثيه مما يتعلق بولاية أهل البيت وبفضائل أهل البيت حذفوا منه أكثر من 10,000 آية على حد زعمهم. يقولون أن جعفر الصادق كذب عليه 10,000 من الكذب، أنه كان يقول عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 3 مرات، والله ما فيه آية من مصحفكم هذا، عندنا مصحف فاطمة، أين هذا المصحف الذي يقولونه؟ فعرف بذلك أنهم أعداء للدعوة، فلا يعتبر تقريبهم الذي يدعونه.